بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولو وقف على الجيران رجع إلى العرف. ننظر العرف كم يحقق وكم ينقح أن هذا يعد من الجيران أو لا يعد، يعني إلى كم، إلى 40 بيت، إلى 10 بيوت، إلى كم. قال: رجع إلى العرف. المسألة عرفية، يعني ما في تحديد من قبل الشارع فيها المسألة. وقيل: لمن يلي داره إلى 40 ذراعا، يعني للذي يكون بينك وبينه 40 ذراع إلى المسافة، هذا يعد من الجيران من جميع الجهات، ما زاد لا يكون جارا، وهو حسن. وهذا طبعا قول هو المشهور عند العلماء. طبعا هنا هذا ما في منافاة مع السابق، لأنه ربما هذا هو تنقيح للعرف، أن 40 ذراع عند العرف يعد من الجيران. وقيل هذا لم يعرف قائله، إلى 40 دارا من كل جانب، إلى 40 دار من كل جانب. هذا طبعا فيه بعض الروايات موجودة، وإن كان هي روايات صحيحة لكن لم يعمل بها. أي صفحة موجود؟ عليكم السلام. موجودة بعض الروايات الصحيحة في هذا الشأن، من ضمنها صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: حد الجوار 40 دارا من كل جانب، من بين يديه يعني من الأمام، ومن خلفه من الخلف، وعن يمينه وشماله. وأيضا في رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر عليا وسلمان وأبا ذر أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، فنادوا بها 3، ثم أومأ بيده إلى 40 دارا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. لكن هذه، وإن كان بعض هذه الروايات صحيحة، لكن حملت على التقية لموافقتها للعامة، فإنه في رواية مروية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن حد الجوار فقال: إلى 40 دارا. فهذه الروايات حملت على تقية. 40 دار، انتهينا من ذاك، هذا المشهور قلنا نتكلم. وقيل: إلى 40 دارا من إيش هو؟ قلنا أنه يرجع إلى العرف، وأربعين ذراع هذا تنقيح للعرف، توجهين. وأما مسألة 40 دار هذا مطرح، لأنه وإن كان وردت في بعض الروايات الصحيحة لكنها موافقة للعامة وحملت على التقية. يقول: ولو وقف على مصلحة، يعني وقف على مسجد معين، هذا وقف على المسجد الفلاني فبطل رسمها، فهذا المسجد تهدم وانتهى واندثر، أو أوقف على المدرسة الفلانية وهذه المدرسة الفلانية انهدمت واندثرت فبطل رسمها، فلكن هذا وقف الآن، فهل يبطل كونه وقفا؟ لا، صرف في وجوه البر، في أي وجه من أوجه الخير يصرف هذا مصالح الوقف، ولو وقف في وجوه البر وأطلق، قال هذا وقف في وجوه البر، لكن ما عين للفقراء، للمساكين، للأيتام، مثلا السادة، لطلاب العلم، لمثلا الدعاة، إلى أي شيء ما بين. صرف في الفقراء والمساكين وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فقراء، أيتام، مثلا بناء مدارس، طبع الكتب الدينية القيمة، وهكذا. ولو وقف على بني تميم، قال هذا وقف على بني تميم، يصح أو لا يصح؟ صح. طبعا الكلام في بني تميم مو المراد أنه لو وقف على مثلا ناس معروفين ينتمون إلى قبيلة معينة، إذا كان ناس ينتمون إلى قبيلة معينة وهم موجودين الآن وهو وقف شيء عليهم، صح، لا كلام. لكن هل أن بني تميم الآن موجودين أو غير موجودين؟ يقول ويصرف إلى من يوجد منهم. هل الآن نبحث هل يوجد أحد من بني تميم؟ إن وجد صرف الوقف عليه. وقيل هذا القول لابن حمزة لا يصح، لأنهم مجهولون. يعني الآن من هو بني تميم؟ مو معروفين الناس أنهم بالفعل هم بنو تميم، فهؤلاء مجهولون. هكذا قال ابن حمزة، يقول والأول هو المذهب أنه يصح ويصرف على من علم أنه موجود منهم. ولو وقف على الذمي جاز. قلنا فيما سبق في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أنه يجوز الوقف على الذمي، لأن الوقف تمليك. يعني الآن مثلا أنا مالك لهذا البستان، أملكه الموقوف عليهم، فهو تمليك مني إليهم، فهو كإباحة المنفعة، فهو مثل إباحة المنفعة. وعندي مثلا دار ممكن أبيح منافعها إلى ذمي وإلى غير ذمي، ما في مانع. يقول وقيل لا يصح الوقف على الذمي لأنه يشترط فيه نية القربة. الوقف طبعا من ضمن العبادات، فلا بد أن أقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يمكن أن أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالوقف على الذمي؟ هذا لا يصح إلا على الأبوين. إلا إذا كان وقفت على الأبوين ما في مانع من ذلك، لأنه الأبوان الله سبحانه وتعالى أمر بمعاشرتهما بالمعروف وإن كانا كافرين، والوقف عليهما من ضمن المعاشرة بالمعروف. وقيل يصح على ذوي القرابة. قيل أنه لا، مو خصوص الأبوين، كل ذي رحم وإن كان ذميا كافرا يصح الوقف عليه للأوامر الأكيدة بصلة الأرحام، وإن كان الرحم غير مسلم يعني ذمي يجب صلته. والأول أشبه الأول، وهو أنه يصح الوقف عليه سواء كان من القرابة أو كان من الأبوين، أحد الأبوين، أو لم يكن، هو الأشبه بأصول المذهب وبقواعده، لأنه لا يشترط نية القربة في الوقف كما ورد. يقول وكذا يصح على المرتد. يصح على المرتد أن يوقف عليه. وفي الحرب تردد، وجه المنع لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. الآية، هذا وجه إيش؟ عدم الجواز. وجه الجواز، ولأنه إباحة منفعة وهي تجوز على الحربي وغيره، لكن قال أشبهه المنع باعتبار أن الآية واضحة في أنه هذا نوع من المودة، وهذه لا تجوز مع الذين هم يحاربون الله ورسوله. ولو وقف ولم يذكر المصرف، قال داري وقف، بستاني وقف، لكن المصرف ما هو؟ موقوف على من؟ ما بين، بطل الوقف، لأن لابد من تعيين الموقوف عليهم، ولا أين يصرف؟ وكذا لو وقف على غير معين، كأن يقول مثلا بستاني وقف على أحد هذين، أحد هذين الرجلين، أو على أحد المشهدين، أو على أحد الفريقين، فالكل باطل لعدم تعيين الموقوف عليه، لابد من أن يكون معينا مثل ما مر علينا فيما سبق، وأن يكون معينا. يقول: وإذا وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته. الآن لما يقول هذا وقف على أولادي، هل يكون كالميراث يعني يستفيد منه الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين؟ يقول: لا، هذا ليس ميراث. اقتضى الإطلاق لما أطلق وقال إنه وقف على الأولاد ولم يعين الحصة لكل أحد، اقتضى اشتراك الذكور والإناث، نعم التساوي، والأدنى والأبعد. طبعا الأدنى والأبعد يعني من الإخوة ومن ذوي القرابة. لما قال إخوتي، القريب من الإخوة يعني الذي يكون من الأب والأم، والبعيد الذي يكون من الأب أو من الأم. كذلك القرابة الذي هو يكون مثلا ابن العم، والذي يكون ابن ابن العم أو العم وابن العم. والتساوي في القسمة أيضا، أنهم كلهم مشتركون وكلهم حصتهم متساوية، إلا أن يشترط ترتيبا، إلا أن يقول مثلا يكون أولادي مثلا الذكور ثم الإناث، أو اختصاصا، اختصاصا يقول لهذا لأولاد الذكور بس، أو تفضيلا في الحصة يقول هو لأولاد الذكور والإناث لكن للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان نص على الترتيب أو الاختصاص أو التفضيل يعمل على حسب ما نص عليه، وإلا يكون القسمة متساوية. ولو وقف على أخواله وأعمامه، طبعا في بعض الفروض أن الأخوال يأخذون نصف الأعمام، للأعمام يتقربون من جهة الأب والأخوال من جهة الأم، فالأعمام ضعف الأخوال. يقول: لا، هنا في الوقف يكونون متساوين جميعا. وإذا وقف على أقرب الناس إليه، لو قال هذا وقف على أقرب الناس إليه، معين من هم أقرب الناس إليه؟ قال فهم الأبوان والولد وإن سفلوا، يعني مو وإن كانوا الأولاد سافلين، لا، وإن كان يعني الأولاد وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وهكذا. فلا يكون لأحد من ذوي القرابة شيء، لما قال أقرب الناس إلي لا يشمل أحد من القرابة غير هؤلاء مثل الأعمام والأخوال والإخوة، ما لم يعدم المذكورون، إلا إذا عدم الأبوان والولد فينتقل إلى الطبقة الثانية من الميراث وهم الأجداد والإخوة. إذا عدمت الطبقة الثانية من الميراث ينتقل إلى الطبقة الثالثة وهم الأخوال والأعمام ثم الأجداد والإخوة، وإن نزلوا يعني أولاد الإخوة ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث، يعني القرابة هنا يكون هذا أقرب من ذاك على حسب الطبقات، طبقات الميراث، فإن الطبقة الأولى أقرب للإنسان من الطبقة الثانية والثانية أقرب من الثالثة، لكن يتساوون في الاستحقاق، يعني الأعمام والأخوال متساوين، الأجداد والإخوة متساوين، ليس على حسب الفروض المذكورة في باب الميراث، إلا أن يعين التفضيل، إلا إذا عين مثلا الأبوان والولد كلهم متساوين ما في تفاضل، لكن في الميراث في تفاضل. إذا عين، إذا فضل ونص على أنه يكون ثلث للأبوين وثلثان للولد كان بها، وإلا إذا ما نص يكون الجميع يأخذون حصة متساوية مع بعضهم البعض. القسم الرابع في شرائط الوقف، وهي أربعة. أولا الدوام، يعني لابد أن يكون الوقف دائم، لما أقول مثلا هذا بستاني وقف يعني إلى الأبد، لا أنه وقف يعني لأسبوع لشهر فقط. والتنجيز يعني يكون الوقف منجز، الآن أوقع الوقف، مو أنه أقول هو وقف مو الآن منجز حال، لا، هو وقف بعد شهر ما يصير، وقف بعد شهر ما يصير، الآن لما تقول وقفت هذا البيت يعني الآن صار وقف، الآن تنجز الوقف وحصل. نعم، بدون يعني يكون إيقاعه في نفس وقت التلفظ يحصل الوقف، هذا معنى التنجيز، يعني يكون منجز لما أتلفظ بالوقف بعبارات الوقف يقع الوقف، هذا معنى منجز، لا أنه يكون بعد مدة أعلقه على مدة، إذا علقته على مدة يعني مو منجز مو حال، وإنما مؤجل، لا. والإقباض أيضا يشترط أنني أقبضه الموقوف عليهم وإخراجه عن نفسه، لا أنه لو أنني أوقفته على نفسي، أوقفت هذا البستان على نفسي هذا مو وقف، لأنه ما أخرجته عن نفسي، لابد أن أخرجه عن نفسي. فلو قرنه بمدة، الآن نحن قلنا يشترط الدوام، لو قيده بمدة قال هو وقف لمدة سنة ما يصح، وكذا لو علقه بصفة متوقعة، يعني قال هذا وقف إلى أن ينقضي الحج، إلى أن تطلع الشمس، إلى أن يأتي الربيع، بصفة يعني بوقت يتوقع مجيئه، إلى أن يأتي الربيع، إلى أن يأتي الصيف مثلا، هذا هناك قرنه بمدة قال لمدة سنة، هنا لا، علقه على صفة يعني على زمان متوقع مجيئه، مثل مثلا أن يقول هذا وقف إلى مجيء الربيع، وكذا لو جعله لمن ينقرض غالبا. قال هذا وقف على أولادي فقط. طبعا الأولاد غالبا ينقرضون يموتون، فإذا ما صار فيه دوام، الوقف مو دائم صار، أو يقف على واحد معين، كان يقفه على زيد، هذا وقف على زيد فقط مو على ذريته بعد من بعده، ويقتصر يعني ويسكت لا أنه يلحق به الذرية معه، أو يسوقه إلى بطون تنقرض غالبا. يعني يقول هذا وقف على زيد وعلى البطن الذي يليه وعلى البطن الذي يليه، بس ساقه إلى عدة بطون لكن تنقرض بالنتيجة. أو يطلقه في عقبه ولا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض. يقول هذا وقف في أولادي لصلبي مثلا، أطلقه في عقبه ولم يذكر أنه بعد أن أولاد هؤلاء ينقرضون ماذا يصنع به، ما بيان. ولو فعل ذلك، لو أنه قال هذا وقف على زيد، أو قال هذا وقف على أولادي لصلبي مثلا، هل يصير وقف أو لا يكون وقفا؟ قيل يبطل الوقف، لأن شرط الوقف الدوام، وهذا لا دوام فيه. وقيل هذا القول الثاني للشيخ والمفيد والعلامة وأكثر العلماء، يجب إجراؤه حتى ينقرض المسمون، يعني حتى ينقرض الأولاد الذين هم ذكرهم، بعد ذلك يبطل عن أن يكون وقفان، وهو الأشبه. فإذا انقرضوا يعني مدة ما كان هم موجودين الذين وقف عليهم الوقف صحيح، إذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف، يعني بطل عن أن يكون وقفا، فإذا بطل يرجع مالا ميراثا ويرجع إلى ورثته. وقيل إلى ورثة الموقوف عليهم، طبعا هذا القول الثاني على بناء على أنه الموقوف عليهم يملكون الوقف، فإذا ملكوا الوقف هو أوقف على من؟ على زيد. لما وقف على زيد مات زيد، بمجرد أنه وقف على زيد هذا البستان ملكه زيد، غاية الأمر لا يجوز له أن يبيعه، بل يستفيد من منافعه، لا يبيعه إلا في حالات معينة. فهنا في هذه الحالة لما مات زيد يرجع إلى ورثته، والأول أظهر أنه يرجع إلى ورثة الواقف لأنه يبطل الوقف بعد ذلك. ولو قال وقفت إذا جاء رأس الشهر، هذا طبعا الشيء الثاني تنجيز، لابد أن يكون منجز، يعني حال الوقف حال. فإذا كان مؤجل قال إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصح، والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يقبض ثم مات كان ميراثا، لأنه قال الشرط الثالث الإقباض، فلا بد أن يقبض هذا الوقف للموقوف عليهم حتى يكون وقفا صحيحا. والقبض شرط في صحته، شرط في صحة الوقف، فلو وقف على مثلا على زيد ولم يقبض زيد الوقف ثم مات كان هذا ميراثا لا يكون وقفا. ولو وقف على أولاده الأصاغر يعني لو طبعا نحن نقول أنه لا بد من قبض الموقوف عليهم، فإذا كان الموقوف عليهم قصار غير بالغين، من الذي يقبض عنهم؟ الولي. لو أن الواقف هو نفسه الولي، فلما وقف على أولاده الأصاغر وهو قابض للوقف يكون قبضه بمثابة قبضهم، ولو وقف على أولاده الأصاغر يعني غير البالغين القصر الذين هو وليهم كان قبضه للوقف قبضا عنهم. وكذا الجد للأب، يعني كذا الجد جد الأولاد لأبيهم يعني أبو أبوهم أيضا قبضه يعد قبضا لهم. وفي الوصي تردد، أما لو أنه الوصي مثلا، الوصي هو الذي وقف هذا البستان على هؤلاء، فهل يعد قبضه قبضا لهم؟ قال فيه تردد. وجه التردد أن قبض الوصي بمنزلة قبض الموقوف عليهم، فيصح ووجه عدم الصحة هو ضعف ولايته بالنسبة إلى ولاية غيره، يقول ولو وقف على نفسه لم يصح، لأنه هذا الشرط الرابع قال وإخراجه عن نفسه، لو أنه وقف على نفسه لم يصح لأنه ما أخرجه عن ملكه. وكذا لو وقف على نفسه ثم على غيره، يعني سواء على نفسه واقتصر أو على نفسه وعلى غيره، على كل حال بما أنه ابتداء الوقف كان غير صحيح أيضا استدامته تكون غير صحيحة. وقيل هذا القول الشيخ يبطل في حق نفسه ويصح في حق غيره، لما قال هو وقف علي وعلى مثلا أولادي يكون وقف على أولاده فقط دون نفسه، والأول أشبه أنه يكون باطل لأنه طبعا هو قيده كما مر علينا فيما سبق، هو قيده بأنه الوقف على الغير بالتبع عن الوقف على نفسه، أو يكون هو مشروك معهم في الوقف فما يمكن أنه يقع على خلاف قصده وإرادته. وكذا لو وقف على غيره، وقف البستان على زيد وذريته مثلا وشرط قضاء ديونه أو إدرار مؤونته لم يصح، يقول أنه هذا البستان وقف بشرط أن أقضي ديوني منه، يعني النتاج يكون لي حتى أقضي الديون التي علي لكن هو وقف، أو أنه مؤونتي تكون من هذا البستان لم يصح لأنه في الواقع ما خرج عن ملكه لأنه نتاجه صار له، وإن كان هو قال أنه أخرجه عن ملكه لكن النتاج الذي منه قضاء الديون أو إدرار المؤونة يكون له. أما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا فيكون هو إذن واحد من ضمن الموقوف عليهم، يصدق عليه عنوان الفقراء الموقوف عليهم، أو وقفه على الفقهاء ثم صار فقيها، هذه أحسن من تلك، صح له المشاركة في الانتفاع لصدق العنوان عليه، عنوان الموقوف عليهم وهم الفقراء أو الفقهاء. ولو شرط عوده إليه عند حاجته، يعني يقول هذا وقف، لكن إذا احتجت إليه أخذه، خلاص أبطل عن الوقف. صح الشرط وبطل الوقف، يعني لا يكون وقفا، لكن هو أوقفه على المساكين. يقول هو وقف على المساكين وإذا احتجت إليه أخذه، لكن هذا ما يسمى وقف. يعني الشرط فاسد لكن لا يكون وقفا، وإنما يكون حبسا، فيكون محبوس هذا البيت على الفقراء يستفيدون منه، فإذا هو احتاج أخذه. يعود إليه، يعود الشخص مالك البيت أو مالك الوقف، مالك الشيء الذي أراد وقفه، يعود إلى ملكيته مع حاجته ويورث، لأنه من ضمن أملاكه. ولو شرط إخراج من يريد بطل الوقف، يعني أنه لو قال هذا وقف على الفقراء بشرط أن أخرج من أريد، يعني أشوف إذا فقير ما يعجبني أقول له ما تستفيد من الوقف، أنت موظم ما لك حق، يقول بطل الوقف، لأن الوقف بعد هذا كأنما إيش، ما خرج عن سيطرته وسلطنته وملكه، لأن هذا تصرف المالك مو تصرف الذي خرج عن ملكه. ولو شرط إدخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز، سواء وقف على أولاده أو على غيرهم. لو أنه وقف على أولاده ومن سيولد من أولاد أولاده ما يخالف، لو أنه وقف على الفقراء ومن سيولد من أولاد الفقراء أيضا صح ذلك. أما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيولد، يعني يقول الآن هو وقف على الفقراء، لكن إذا ولدت لي ذرية أنقله من الوقف على الفقراء إلى ذريتي، لا يصح، لم يجوز وبطل الوقف. تلاحظوا شرط نقله عن الموقوف عليهم وهم الفقراء إلى من سيولد الذين هم غيرهم أو من أولادهم، ممكن على كل حال ينقله من الموقوف عليهم إلى غيرهم، هذا لا يجوز. وقيل هذا القول للشيخ في النهاية، إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشرك معهم وإن لم يشترط، يعني إذا كان هذا، طبعا القول للشيخ في النهاية رحمه الله أنه يقول إذا كان أوقف على أولاده الأصاغر وأراد أن يشرك أحد معهم، يقول أنه لا مانع من ذلك، طبعا هني التشريك تارة يكون تشريك أولاد الأولاد، طبعا هو كما قلنا إذا قال هذا وقف على أولادي وعلى أولاد أولادي هم بعد مشتركون في الوقف، أما لو لا قال هذا وقف على أولادي يعني الموجودين الآن، لكن هو سيولد له أولاد، فهل الأولاد الذين سيولدون موقوف عليهم؟ لا، قال هذا وقف على أولاد يعني الموجودين، لأنه لا يجوز الوقف على معدوم. فإذا في هذه الحالة الأولاد الذين لم يولدوا لم يوقف عليهم، فلو اشترط أنه لا إذا ولد لأولاد أشركهم أيضا في الوقف، يقول جاز أن يشرك معهم وإن لم يشترط أنه له أن يشرك غيرهم، قال وليس بمعتمد، لأنه الآن حصل الوقف وتنجز وانتهى في على هؤلاء الموجودين، ولا حق له بعد ذلك في أن يشرك أحدا. نعم، طبعا ايش اسمه، يعني على حسب الظاهر أنه وقع الوقف، يعني حتى لو جعل له هذا الشرط الظاهر أنه ما يصح. ولو شرط في أي مكان. ما لو شرط، ولو شرط إدخال، نعم طبعا. إيش اسمه هذا إذا كان من أولادهم مثلا، ولو شرط إخراج من يريد بطل، ولو شرط إدخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز، سواء وقف على، نعم صحيح كلامكم، صحيح صحيح. هذه إدخال من يولد، فهنا في هذه الحالة إذا اشترط ما يخالف، إذا لم يشترط لا. والقبض معتبر في مجال لو ما في، والقبض معتبر في الموقوف عليهم أولا، الذين وقف عليهم أولا لابد إيش أنهم يقبضون، ويسقط اعتبار ذلك في بقية الطبقات. أما أولاد أولادهم ما يشترط القبض، المهم الذين حصل عليهم الوقف أولا هم قبضوا تحقق الوقف. ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء فلا بد من نصب قيم لقبض الوقف، لأن الآن لا بد من ينوب عن الفقراء أو عن الفقهاء في قبض الوقف، وهذا هو القيم على الوقف. ولو كان الوقف على مصلحة، لو كان الوقف على المسلمين مثلا، كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول. يعني هل لابد المسلمون يقبلون؟ لا طبعا. وكان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة، يعني مثل الآن المسجد، يعني الحاكم الشرعي إذا قبضه منه تحقق قبض المسلمين، أو إذا المسلمون صلوا في هذا المسجد تحقق القبض. ولو وقف مسجدا صح الوقف، ولو صلى فيه واحد تحقق القبض، يعني هذا نوع قبض فيكون الوقف لازم. وكذا لو وقف مقبرة تصير وقفا بالدفن، فإذا دفن فيها ولو واحد صارت وقفا. ولو صرف الناس في الصلاة في المسجد أو في الدفن ولم يتلفظ بالوقف لم يخرج عن ملكه. يعني لو بنى واحد شكل مسجد قال للناس تعالوا صلوا، وجاءوا الناس وصلوا، هل يكون وقف؟ إذا ما تلفظ بالوقف لا يكون وقفا. ولو صرف الناس في الصلاة، يعني قال للناس حثهم على الصلاة في هذا المكان الذي هو شكل مسجد، أو حثهم على أن يدفنوا موتاهم في هذا المكان الذي هو بشكل مقبرة، ولم يتلفظ بأن هذا وقف لم يخرج عن ملكه ولم يصر وقفا. وكذا لو تلفظ بالعقد ولم يقبضه أحدا لا يكون وقفا، لا بد من القبض. النظر الثالث إن شاء الله يأتي الكلام فيه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.